بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. رب يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو محمد من أمريكا. أبو محمد من أمريكا يقول: عندي حساب بالصكوك الوطنية، وكل نهاية السنة نحصل على مبلغ من المال وعلى الفوائد. سؤال يقول: كيفية إخراج الزكاة على المال كل سنة، وأيضا كيف أحسب الفوائد، إلى آخر ما ذكر. أبو محمد من أمريكا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. بالنسبة لعملية الصكوك الوطنية التي أنت سألت عنها، ما وضعته من رأس مال فإنك تزكيه في آخر السنة، تحسب الصكوك الوطنية من حيث القيمة السوقية وتخرج زكاة هذه الصكوك الوطنية. بالنسبة للأرباح تضيفها إلى أصلها وتزكيها أيضا. هذا في حالة إذا كان تعاملك مع هذا المصرف أو مع هذه الصكوك تعامل مباح، يعني ليست هي محرمة مثلا، وإنما هي مباح. ولهذا أنا أجيبك على افتراض أن الصكوك الوطنية اللي أنت تشتغل فيها في أمريكا مباحة في شريعتنا نحن وفي ديننا نحن، فتزكي رأس المال بزكي سعر الصكوك الوطنية مضاف إليها الأرباح في نهاية كل سنة. أم سلطان من السعودية منطقة جازان تقول: خالي يعاني من حالة نفسية سببها الإدمان على المخدرات، وأمي أخذت مبلغ تقريب 14,000 من نصيبه حافز، وهو يصرف للعاطلين عن العمل وهو لا يعلم، والآن تريد أن ترجع المبلغ وتخبره، ولكن تخاف أنه لم يترك بعد المخدرات، فما الحكم؟ أم سلطان من المملكة العربية السعودية جازان، أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لواقعة أو الحالة اللي ذكرتيها أنت، وهي أن لك خال مدمن على المخدرات ويعاني حالة نفسية الآن، والدتك التي هي أخته أخذت مبلغا ب14,000 من حافز حفظته وهو لا يدري، خشيت لو علم سيستعمله في المخدرات، وهي غير متأكدة هل تاب أم لا. أختي الفاضلة قولي للوالدة تبقي المبلغ عندها حتى تتأكد وتتيقن بأن أخاها قد ترك يعني تعاطي المخدرات، لأن هي لو أعطته هذا المبلغ ستعينه على الإثم وستعينه على المعصية، ولهذا تحتفظ بالمبلغ، لأن هذا النوع من الناس يحجر عليه من حيث التصرفات المالية، يحجر عليه من حيث التصرفات المالية، وهو إذا يسر الله عز وجل له وتاب وترك الإدمان وتنظف جسمه من هذه السموم سيشكر للوالدة اللي هي أخته، والدتك أنت، سيشكر لها ويثني عليها ويقول ما قصرتي، وفرتي لي مبلغ مالي أستعين به على أمور الحياة. أما الآن قد يصرفه والعياذ بالله في هذه المحرمات، فقول للوالدة لا تدفع له المبلغ حتى تتيقن بأنه قد ترك هذا الطريق السيء، ويعني تاب إلى الله وترك الإدمان وتنظف جسمه، نعم تعطيه بعد ذلك. بارك الله فيك. غزالة من الإمارات تقول: يا شيخ، ذهبت للعمرة أنا وزوجي وطفنا ببيت الله، وعند ذهابنا للسعي بين الصفا والمروة ذهبنا للطابق الأول مع ناس يمشون، وكان هناك في حارس عند دخولنا للبوابة، استمرينا بالسعي، لكن ما بدأنا من بداية الصفا واستمرينا بالسعي لين أكملنا السعي. هل يجوز رغم أنه هذا باب هم أرشدونا للدخول إليه؟ أختي غزالة من الإمارات، بارك الله فيك وشكر الله سعيك وتقبل الله عمرتك. أختي الفاضلة، ما في داعي لمثل هذه الأسئلة، أنت على خير وعمرتك طيبة، والدور الثاني تبدأين من البوابة اللي تدخلين على الصف الذي هو يعني تحت هذا المكان، جبل الصفا اللي في الدور الأرضي، أمورك طيبة ولا توسوسي، الحمد لله الشريعة يعني فيها رحمة وسعة. وبعدين مسألة السعي يكون ما بين الجبلين، ولا يلزم أنك تصعدين الجبل ولا تبالغين حتى تصلين الجدار، فاتركي يعني السؤال عن مثل هذه الأشياء، وأنتم إن شاء الله على خير، صلى الله تعالى يكتب لكم الأجر والمثوبة. أم محمد نشوان من اليمن صنعاء تقول: يا شيخ، زوجة أخويا مرضت بالسرطان في قاعدة الفم، وكانت لا تستطيع الأكل بسبب ذلك المرض، ولم تستطع الصوم صوم رمضان بالكامل حتى توفيت، فهل يلزم على أقاربها الصوم عنها قضاء؟ أختي أم محمد نشوان من اليمن صنعاء تقولين بأن زوجة أخيك ابتليت بمرض السرطان وكان في قاعدة الفم، فلم تكن تستطيع لا الأكل ولا الشرب ولا الصيام، ثم توفيت، ماذا عليه؟ أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يجعل هذا المرض شهادة لها، اللهم آمين. بالنسبة للجواب أخت الفاضلة، هذه عاجزة عن الصيام، يعني مر عليها رمضان وهي عاجزة عجز كامل، لأن المرض كان في منطقة الفم وفي قاعدة الفم، وهي ممنوعة من الصيام، وهي لا تستطيع أصلا الأكل والشرب، وقد يكون تتعاطى أدوية وكذا، ما عليها تنتقلون إلى الإطعام، فقولي لأهلها يطعمون عنها عن كل يوم مسكينا إلى اليوم الذي توفيت فيه. توفيت في رمضان هي؟ إذا قلتي لي في رمضان أفترض صامت 20 يوم يطعمون 20 يوم، تقولي لا توفيت بعد رمضان، إذن يطعمون 30 مسكينا عن 30 يوم. الأخت هدى من السعودية بارك الله فيها تقول: يا شيخ، عندنا بعض الطالبات في الجامعة إذا طلبت الدكتورة تحضير الموجودات من الطالبات يكتبن أسماءهن واسم طالبة غائبة، طلبت منهن كتابة اسمها حتى لا تنقص درجاتها، وحتى في الغش في يعني مجموعة يرسلون بحل الاختبار وغيره، هل أؤثم إذا ما نصحتهن؟ خشية الأذى، أخاف أن يكون الضرر علي أكبر من النفع. هدى من السعودية بارك الله فيك، أولا لا يجوز للطالبات أن يحضرن طالبة غائبة، وذلك كون هذا العمل غش وكذب وفتح لباب الشر، فلا يجوز للطالبة أن تتستر على زميلتها في مسألة الحضور في مسألة الغياب، وعليها أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. والحضور والغياب ما وضع إلا لمصلحة الطالب ومصلحة الطالبة، ولذلك القيام بمثل هذا الأمر هذا غش والعياذ بالله، وخيانة للأمانة، والله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله جل وعلا يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والأمر الثاني بالنسبة لهذه البنت التي قالت لزميلتها حضري عني، والله لا تنفعها يوم القيامة، وستأتي يوم القيامة هذه تطلب منها حسنة ما تعطيها، كيف الآن أنت ترضين بالعقوبة من الله عز وجل وهذه ما تنفعك عند الله عز وجل؟ قل جل وعلا: الأخلاء، يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. وهذا ليس من عمل أهل التقوى، هذا العمل ليس من عمل أهل التقوى، ولذلك ينتبه الإنسان. يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويوم القيامة يأتي الإنسان مثقال الذرة يأتي به يؤتى به يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما المسألة الثالثة أخت الفاضلة ما يتعلق بموضوع نشر الأجوبة أو الأسئلة المسربة هذا أيضا حرام، ويجب عليك وعلى أمثالك من الصالحات أن يتخذوا موقفا حازما وحاسما، وذلك بتبليغ الجهات التعليمية مثلا، تبليغ الإدارة، تبليغ الوزارة، حتى لا ينتشر مثل هذا الشر. هذا شر وبلاء، لأن في المحصلة النهائية طالب أو طالبة يغيبون ولا يشاركون ولا يحضرون ولا يتجاوبون مع مثلا الدكتور أو مع الدكتورة، وليس لهم نشاط، وليس معقول أساويه بطالبة بطالب أو أساويها بطالبة تسهر الليل وتتعب النهار وتجتهد وتقدم البحوث وتقدم يعني التقارير العلمية ولا تغيب إلا لضرورة، معقول أساويهم مع بعض؟ هذا ظلم، لذلك هؤلاء يشاركنا في هذا الظلم. يعني هذه تنجح بسهولة حينما تحصل على أسئلة مسربة مثلا؟ لا هذا دور كنا كبير. لكن تقولين والله أنا أخشى من الضرر، إذا والله أنت تقولين إذا أنا أنكرت أو مثلا كذا ترتب علي مفسدة أكبر، لا أتركي هذا. لكن هناك وسائل كثيرة ممكن في بطريقة مثلا ما يطلع عليها، حتى زورين الإدارة تقول والله هذا اللي حاصل، اتقوا الله في الطالبات، نحن نتعب يعني الفصل الدراسي أو السنة الدراسية كاملة ونجتهد، وعلى حساب صحتنا وحساب أهلينا وحساب يعني حتى حواسنا عيوننا وكذا، ونتساوى مع طالبة كسلانة تأتي تقطف هذه الثمرة في يوم، مو معقول هذا. لذلك أختي الفاضلة الحمد لله في طرق كثيرة ممكن تتواصلين حتى مع الجهات الأمنية، تتواصلين مع الجهات جهات الوزارة تبلغينهم عنها مثل هذا الأمر. إذا كنت تقول والله أخشى أني أنكر أنا في مجموعة الواتساب مثلا، أو أنني مثلا أنكر في لما يبدأ التحضير، فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني احرصي أنت أكيد مثلك من الصالحات كثر، قمنا بهذا الدور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا سد لباب الشر، سد لباب الشر والعياذ بالله. بارك الله فيك يا هدى، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك النجاح والتوفيق. أمت الله من أمريكا تقول قرأت القرآن بغير معلم وأنا كبيرة في السن، والآن عرفت أني لا أعرف الأحكام فقررت قراءته على بعد ما يقرأ الشيخ حتى أكمل الختم، هل أنا على حق؟ أختي أمت الله من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يتقبل منك يعني صالح ما قدمت من عمل. ولا شك بأن اهتمامك بالقرآن هذه والله نعمة من نعم الله العظيمة عليك، حيث إن الله تعالى فتح لك بابا من أبواب الخير، هذا قراءة القرآن والحرص عليه. وبعدين أبشرك بخير يا أختي الفاضل، ما قرأتي سابقا مما كان خطأ من حيث الأحكام أحكام التجويد أبشري أجرك بإذن الله مكتوب. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت يا أختي الفاضلة يعني أحسن الظن بربك، فالله جل وعلا شكور وجواد سبحانه وتعالى، والحمد لله. الآن تقولين أريد أن أحسن قراءتي أقرأ بعد الشيخ، طيب ما دام أن ما عندك أنت أمية ما تقرأين ولا تكتبين مثلا، تقولين أقرأ خلف الشيخ المسجل مثلا أو في التلفاز إذا كان قناة للقرآن مثلا وتقرأين، طيب بارك الله فيك، يعني هذا فيه سماع وفيه قراءة وفيه أيضا تثبيت للحفظ إذا كنت حافظة بعض السور، وفيه أيضا تحسين للقراءة والترتيل والتجويد، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني زوجي إذا عصب يكثر اللعن على الناس، ويعني مثل يعصب على أخته أو أخوه، وإذا كلمته أو نصحته يرفع صوته علي ويعصب علي، في أغلب الأوقات الحمد لله ما يسبني ولا يلعني، لكن أكثر السب واللعن على أخوانه وأخواته، ما أستطيع رد عليه وألزم الصمت وأصبر، ماذا علي؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك هداه الله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام، ووالله لو علم ما في هذا اللعن الذي يصدر منه تجاه إخواني وأخواتي والله لكف عن ذلك إن كان ممن يراقب الله عز وجل ويتقي فيما يبديه وفيما يخفيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة اللعن، وأخبر بأنه ما من إنسان يلعن شيئا إلا ارتفعت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء أمامه، فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإذا كان الذي لعن يستحقها نزلت عليه، وإلا نزلت على الذي لعن والعياذ بالله. بمعنى أن زوجك يوميا جالس يلعن نفسه والعياذ بالله إذا كان إخوانه وأخواته ما يستحقون اللعن، وأغلب الناس ما يستحقون اللعن. اللعن هو الدعاء بالطرد عن رحمة الله عز وجل. فلذلك زوجك لابد أن ينتبه، هذا جالس يلعن نفسه والعياذ بالله، الآن هو يمارس اللعن على نفسه، هو يلعن غيره، ينفس عن نفسه بلعن نفسه، كيف الآن؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع امرأة لعنت ناقة، الناقة لعنتها، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما سمع رجلا لعن جملا، قال: لا يصحبنا جمل ملعون، وزجره النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان ما يلعن. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، وصلي له هذه الرسالة، قولي له: أنت مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيما من عظائم الآثام، وخطيئة من الخطايا الكبيرة حينما يصدر هذا اللعن منك بمثل هذه الصورة. الأمر الآخر، قولي له: يتق الله في إخواني وفي أخواتي، الله عز وجل أمره بصلتهم لا بلعنهم، الله عز وجل أمره ببرهم لا بقطيعتهم، الله جل وعلا أمره بالإحسان إليهم لا بالإساءة إليهم، الله جل وعلا أمره بالحلم عنهم لا بالجهل عليهم. كيف يتصرف مع أخوانه وأخواته بمثل هذه الطريقة؟ وبعدين عذره: والله أني أنا ما أسيطر على نفسي إذا غضبت. غلط. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. يقول الراوي: فنظرت فإذا الشر كله في الغضب، الشر كله في الغضب. لهذا أختي الفاضلة، أنت انصحي، وجهي، وقولي له: يا أبو عبد الله، هذا آخر نصيحة مني لك، ولن تسمع مني مرة ثانية نصيحة، لأنك أنت الآن النصيحة ما تقبلها وتنقلب علي وتبدأ يعني ترجع الأمور إلي، سامحني، أنا بنصحك لله حتى ما يسألني الله يوم القيامة، وهذا كلام الشيخ، وأنت بينك وبين ربك. إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب الله يعينه، الله يعينه على كل لعنة يلعنها ترجع إليه، ويخشى والله أن تصيب أهل بيته، نسأل الله العافية والسلام، لأنه جالس يلعن نفسه، وهذا شؤم. يعني بعض الآباء مشؤوم سبحان الله العظيم، شؤم على زوجته وعلى عياله وعلى بيته بسبب هذه التصرفات، بسبب هذه التصرفات يلعن وتذهب البركة من البيت، بركة الزوج وبركة العيال وبركة المال، والبيت يصبح بيت قلق وبيت مضطرب، نسأل الله العافية. لماذا؟ لكثرة اللعن، نسأل الله العافية والسلام. محمد من السعودية أيضا يسأل يقول: ما حكم التسويق بالعمولة عبر الأونلاين للمساعدة على ظهور المنتجات للزبائن في المتجر مع أخذ عمولة من التاجر 10%؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، أنت تقصد السمسرة أليس كذلك؟ يعني أنت الآن ما عندك بضائع، أنت تسوق لبضائع تاجر من التجار، ما فيها بأس. يعني أنت الآن شخص، مثلا أفترض مثال، شخص عنده محل بيع الشمغ مثلا، الغتار، الثياب مثلا، قماش، وهو يريد من يسوق له، من يروج له. تقوم أنت عندك حساب في وسائل التواصل هذه، وتضع نماذج لهذه الثياب، وتخبر الناس بأن هناك محل، فيأتي الشخص يشتري عن طريقك، كأنت الوسيط، عن طريقك من هذا المحل، وأنت تطلب من التاجر 10%، ما فيها بأس ولله الحمد، ما دام المنتجات مباحة، هذه المنتجات اللي تباع ما دام أنها مباحة لا بأس بذلك. مصطفى من العراق يقول أنا أعمل موظف حكومي وبعد الدوام أعمل حر لأن الراتب لا يكفيني، وبنيت بيت وصار على يدين حدود 10 ملايين دينار عراقي، وأوفي الدين من الراتب والعمل، لكن تمرضت وأصبح عندي جلطة قلبية وتلف في الشرايين، وعملت عملية تبديل شرايين كلفتني حدود 12 مليون دينار، وأهل الدين يطالبون بدينه، اضطرت أن أسحب قرض من المصرف 10 ملايين حتى أسدد نصف الدين والنصف الآخر وقسطه من الراتب، هل هذا القرض حلال أم حرام، علما أن المصرف يسلف 10 ملايين ونسدد 12 مليون. أخوي أبو مصطفى أبو مصطفى من العراق، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة وتكفير خطيئة، وأبشرك بخير، المؤمن مبتلى، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا ابتلاه كما صحت بذلك الأحاديث، وهذه كلها تكفير للسيئات وحط للخطيئات ورفع في الدرجات، متى ما إن صبر المؤمن واحتسب ولم يجزع ولم يصدر منه ما يسخط الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تلجأ إلى مثل هذا القرض الربوي الذي أنا فهمت بأنك أخذت قرض ربوي، يعني ما ذهبت إلى المصرف وتعاملت بمعاملة مثلا تجارية ما يسمى بالمرابحة بالتورق مثلا، أنا ما فهمت هذا، فهمت بأنك ذهبت أعطاك المصرف قبضك 12 ملايين دينار عراقي وسجلها عليك 12 مليون، هذا عين الربا، نسأل الله العافية والسلامة. كان الواجب عليك أنك ما تلجأ إلا في حالة الضرورة القصوى بعد استنفاذ جميع الطرق والحيل والوسائل والحلول، وتجعل هذا الإجراء الأخير حينما تهدد بالسجن أو حينما كذا ممكن، لكن هناك الحمد لله أناس قد يقرضونك، أناس قد يتصدقون عليك، أناس قد يدفعون لك زكاة المال مثلا، قد أناس قد يقول لك نشارك يا أبو مصطفى في تجارة مثلا، وتبدأ تسدد. يعني أنا قصدي أنت الآن والله لأن تمد يدك فتأخذ الزكاة خير لك من أن تذهب وتأخذ قرض ربوي، هذه الزكاة ما شرعها الله إلا لك ولأمثالك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الشخص الغارم المديون بحق، أجريت عمليات عندك التزامات عليك رسوم وما تستطيع أنك توفي الديون، الحمد لله هذا باب الله جل وعلا هو الذي شرعه. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أخذ من الزكاة، طيب تأخذ الربا أفضل يعني، أو يسرق الإنسان مثلا حاشاك وحاشا الجميع، لا أخذ الزكاة، هذا حق لك، الله عز وجل هو الذي فرضه، الصدقات الله عز وجل شرعها. فلذلك عموما أخي الفاضل يعني أنا أنت الآن وقعت في يعني هذه المسألة، تخلص منها أول شيء، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على ما يعني صدر منك، ويعني بعد ذلك طبيعي الآن ما يسمحون لك، لازم تسدد، لكن إن شاء الله مع التوبة والإنابة وأن تري الله عز وجل ندمك على مثل هذا الأمر ستعام بإذن الله، ومستقبلا تنتبه وأخبر أولادك وعلم أهلك بأنك أنت وقعت في هذا الخطأ حتى لا يقعوا يقلدونك فيه، بارك الله فيك. أم مريم من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني لي أب منذ صغري يقسو علي ولا يصرف علينا إلا الأكل، والأمر طويل، الآن تزوجنا والحمد لله بفضل الله، وثم مثابرة أمي المسكينة، الآن هو يؤذيني ويغتابني ويتعرض لزوج ابنتي ويقول أشياء ليست فيها رغم أني مستقيم ولله الحمد، وزوجي يحترمني وأولادي يحترمونني ويتكلم بالسوء عني وعن إخوتي، لكن أنا يعني أكبر بناته، أنا ابنته البكر وليس لي مال ليعطيه لأن زوجي فقير، وهذا الوالد يؤذيني كثيرا وما أدري كيف أتعامل معه، وعندما أزوره يسبني ويشتمني ويطردني. أختي الفاضلة أم مريم من المغرب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك على مصابك، هذا والله مصاب عظيم وشيء مؤلم، يعني مثل هذه الأسئلة ومثل هذه القصص والله مؤلمة، يعني جرت العادة بأن الأب يعني في الغالب الأب يكون فيه رحمة وفيه عطف وفيه حنان، فهذا النوع من الآباء هم حقيقة يعني لا يخرجون عن صنفين، الصنف الأول مريض لديه مرض عقلي، مرض نفسي، عنده عقد مثلا، هذا حقيقة يعرض على الأطباء ويعني يذهب به إلى العيادات، عيادات الطب النفسي، لأطباء صالحين فضلاء يعني لديهم نصيب أيضا وحظ من الثقافة الشرعية في التعامل مع مثل هذه الحالات النفسية، أو يكون والعياذ بالله يعني أب احتوشته الشياطين بسبب بعده عن الله وعدم ذكره لله وعدم مواظبته على الصلوات، وقد لا يكون يتوقى من النجاسات فاحتوشته الشياطين فخرج بمثل هذه الصورة، سامحوني بين قوسين مسخ، يعني لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا على هذا الجنس، ولو انفلتت كلمة قبيحة ما انصرفت إلا إليه. لماذا؟ بعيد عن الله، ما يعرف الله عز وجل، ولذلك تجد سبحان الله هذا الجنس عنده من القسوة والفظاظة والغلظة والصرف الشيء الذي يخيل إليك أنه فيه يعني تلبسته الشياطين، نعوذ بالله. فلذلك أختي الفاضلة أنت في حالة ابتلاء، أنت في حالة ابتلاء، الموقف مع هذا الأب الشتام السباب اللعان المغتاب المفتري، تقول إن يفتري علي الكذب وعلى بناتي ويعني يحاول أن يفرق بين ابنتك وزوجها، مالك إلا الصبر أختي الفاضلة، ادعي له في صلاتك، قل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما، قولي اللهم اهدي والدي، اللهم افتح على قلبه، اللهم ابعد عنه السوء مثلا، ادعي له بارك الله فيك. أنت تقولين إذا زرته انقلب علي كأنه والعياذ بالله عدو، لا تزورين، كلمي في الهاتف، ابعثي له اللي تستطيعين من المال، يعني مع زوجك، مع والدتك مثلا، مع أحد أخوانك، ما دام أنك الآن، ما الفائدة من الزيارة؟ الزيارة لماذا شرعت؟ الزيارة شرعت لمد جسور التواصل والمحبة وخلق جو من الراحة بين الأب وأولاده وبناته وبين الأولاد ووالديهم، حتى الناس البعيدين الزيارات هذه تخلق مثل هذه الأجواء. طيب إذا أنت ذهبت إليه تكدر الوضع وأصبحت المناخ مناخ والعياذ بالله مستفز وممكن أن يرتكب جريمة، لا تذهبين إليه، اتصلي عليه وادعي له وحاولي قدر المستطاع أنك يعني تصلحين ما بينك وبينه، وإن كنت مظلومة لك الأجر والثواب، ووالدك عليه الوزر والعقاب والعياذ بالله، احرصي على أن يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى ذكر الله، قولوا لإمام المسجد، أكيد المسجد في الحي عندكم، قولوا زوروا الوالد. دور الإمام إمام المسجد لا يتوقف على الصلوات الخمس فقط، دور الإمام المسجد المفترض أن يكون إيقونة الحي، بمعنى أنه يكون يعني شمعة، يكون مصباح يضيء للناس، يزور هذا ويتفقد هذا، وإذا غاب أحد أفراد جماعة المسجد سأل عنه، إذا شخص ما يصلي من جيران المسجد ذهب يزوره، ما تدري لعل الله عز وجل يصلحه في ليلة في يوم. والدك هذا اللي يعني فيها القسوة لو أخرج من هذه البيئة وهذا المناخ الموبوء المريض الذي يعيش إلى مناخ المسجد والطاعة، قد يجد لذة وسعادة يمكن يتغير تغيرا كاملا. أسأل الله تعالى أن يهديه، وأنا أدعوك إلى الصبر والثبات وعدم قطيعة الوالد، وشوف الوسيلة المناسبة اللي ما تتأذين فيها تصلين بها والدك. أم أحمد من اليمن تقول: يا شيخ، أمي أرضعت ابن أختي الكبير رضعة واحد، وبنتي مخطوبة لأخيه الصغير، هل يجوز الزواج أم لا؟ يا أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، أنا بقول لك يعني لو أن هذا الأخ الذي رضع مع هذه البنت أو هذه البنت التي رضعت مع هذا الابن رضعة واحدة يجوز أن يأخذه. كيف أخوه ما له علاقة، لماذا؟ لأن ما تحقق أختي الفاضلة شروط الرضاعة المحرمة. تقولي رضعة واحدة بس، الرضعة الواحدة ما تحرم، الرضعة الواحدة ما تحرم، فلذلك الذي يحرم في الراجح من أقوال أهل العلم خمس رضعات مشبعات في الحولين، خمس رضعات مشبعات في الحولين. ولو أن مثلا أخوك هذا رضع مثلا من هذه المرأة خمس رضعات، عشر رضعات، مئة رضعة، هو الذي يحرم على هذه الأم وعلى بناتها، أخوه ما له علاقة. يجوز هو يقول لأخيه تعال أزوجك أختي من الرضاعة، يجوز الحمد لله بارك الله فيك. نورة من السعودية من الدمام تقول أبوي عليه نذر قبل 30 سنة وما وفاه إلى الآن، هل يجوز أن وفي النذر عن الوالد وهو نذر ذبيحتين وتحقق النذر كان في طريق رمل ومتعب ونذر الوالد ذبيحتين لله عز وجل إن وصلنا بالسلام؟ والحمد لله وصلنا بالسلام. تقول يعني أبوي نقول يا أبوي أوف النذر، يقول تمام، وعادة تقول إلى الآن ما وفى النذر، وأنا وأخوي ميسورين ولله الحمد، هل نوفي النذر عن الوالد؟ نورة من السعودية بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل. أولا النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، وقال إنما يستخرج به من البخيل، واضح؟ هذا الأمر الأول. ولذلك أنت وإخوانك ووالديك اترك النذر، اترك النذر، والوالد قد نذر من 30 سنة لكن هذا من باب التعليم. الأمر الثاني، أنا أتعجب حقيقة من بعض الناس لما يكون في ضائقة وفي شدة يقول يا رب إن نجيتني بذبح ذبيحتين لوجهك، إن نجيت مريضي بصوم لك شهر، إن حصل كذا فسأفعل كذا، والله عز وجل يعطيه ومع ذلك والعياذ بالله ينقض العهد والميثاق الذي أبرمه مع الله عز وجل. سبحان الله العظيم، هذا صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. يقول جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والدك الآن كنتم في طريق صحراوي وبر ورمل وأوشكتم على الهلكة، أو الوالد قدر بأنه احتمال تهلكون وقال يا رب ذبيحتين والله نجاه، ويفعل هذا مع الله عز وجل، ألا يتق الله؟ ألا يخاف الله؟ هذه مسألة متعلقة بذمته هو، أنتم ما نذرتم، هو الذي نذر. ولذلك أخت الفاضلة أكثروا عليه، قولوا اتق الله خاف الله، ذمة الوالد مشغولة بهذا النذر، والله إني أخشى عليه أن يلقى الله عز وجل وهو باقي حق من حقوق الله عز وجل يلقى الله به ويكون معصية والعياذ بالله، والإنسان جالس في هذه الدنيا على خطر، ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت من الوالد بخل وإصرار على عدم الوفاء بالنذر، ممكن أنت وأخوك تجمعون قيمة الذبيحة وتشترون، قول الوالد اذبحها هذا نذر لك، قول له اذبحها هذا نذر، انوي بأنها نذر لك، وتقومون أنتم قول يوكلكم مثلا، يعني إن جاء له وتبرئة لذمته. إذا كان عنده بخل والعياذ بالله أو عنده تساهل وتسيب وعدم اهتمام، هذا نذر الله عز وجل ما أمره إن ينذر ذبيحتين علشان ما الله أمره، وين في القرآن كذا ولا في السنة؟ بل السنة تنهى عن النذر، هو اللي أوجب على نفسه عبادة ما الله أوجبها عليه، ما أوجب الله ما أوجبها عليه، هو اللي قال يا رب إن سويت لي كذا بسوي كذا، سوى له الله عز وجل ونجى هو ومعه، والآن ينقض العهد والميثاق مع ربي سبحانه وتعالى. أما يخاف الله؟ أما يتق الله؟ وبعدين ترى أحيانا بعض الناس للأسف يبتلى بمصائب بسبب هذه الأشياء، حق لله عز وجل يتركه ويعتقد بأن الله سينساه مثلا، أعوذ بالله، وما كان ربك نسيا، كل شيء مسجل سيأتي يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجمع. عموما أكثر على الوالد وقولوا له اليوم قبل بكرة، اليوم 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 يذبح النذر، وإذا شفتم إصرار وتسيب وتساهل وبخل والعياذ بالله، اشتروا له وقولوا له تفضل هذا النذر، وكل من يذبحه عنك لله، ولا يأكل منه قطعة، كله يوزع على الفقراء والمساكين، ولا قطعة، هذا نذر لله عز وجل، يوزع على الفقراء وعلى المساكين. إبراهيم من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول هل ورد شيء من السنة لقول أستغفر الله بعد التجشؤ أم أنه من المحدثات؟ إبراهيم من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للتجشؤ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعده لا استعاذة ولا استغفار ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الإنسان إذا تجشى ينبغي له أن يستعمل الآداب الشرعية والمرعية بأن يكف جشاءه عن الناس، يكظم ويكتم، وإذا غلبه التجشؤ وضع يده أو وضع غترته أو وضع أي شيء حتى لا تصدر الروائح الكريهة فتنتقل إلى أفواه الناس. ولهذا الأصل أن يكف الإنسان جشاءه عن الناس، أما أن يأتي بذكر فهذا لم يثبت فيه شيء. بارك الله فيك. الأخت أم عيسى من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: هل عملية الأذن الخفاشية وحلمة الأذن حلال أم حرام؟ وعند إجراء أي عملية مثل تبديل مفصل أو أي جزء من الجسم، هل يعني دفنها أفضل أم رميها مع يعني الزبالة أو كما أجلكم الله؟ أختي أم عيسى من العراق بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة فيما يتعلق بعمليات التجميل، إذا كان لتشوه خلقي أو لرد العضو إلى ما كان عليه مثلا، أو لتكميل شيء ولد الإنسان فيه ناقصا، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسعد بن عرفجة أو أسعد بن عرفجة الذي قطع أنفه يوم الكلاب، معركة معروفة يوم الكلاب اسمها، قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فلذلك العمليات التجميلية التي فيها إعادة العضو، فيها تتميم النقص الذي حصل كقطع يعني نقص في أصبع مثلا، نقص في كذا، ومنها أيضا ما يسمى بالأذن الخفاشية التي تكون فيها الأذن كبيرة جدا، يعني أخذت من الخفاش بهذه الطريقة يعني الاسم، فيجوز نعم إجراء العملية لتصغير الأذن بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فيجوز تصغير الأذن، إجراء عملية بحيث أن تكون الإذن مثل الأذن الثانية، أو تصغر الأذن الكبيرة جدا التي يعني فيها تشوه مثلا، وكذلك حلمة الأذن. بالنسبة للموضوع الأعضاء هذه التي بعد العملية سواء مفصل ولا عضو من الأعضاء، هذه تدفن أختي الفاضلة، ما ترمى في الزبالة أكرمكم الله وأجلكم، هذه تؤخذ وتدفن في المقبرة، لا تدفن مثل طريقة القبر، لا، يحفر لها وتوضع في المقبرة كمثلا ساق قطعت ولا يد ولا أصبع ولا شيء. فإذا صعب الأمر أقل شيء توضع في شيء وتدفن ولو قريب، يعني ما ترمى في الزبالة، هذه محترمة بالنسبة للإنسان، ما ترمى في الزبالة. بارك الله فيك. أبو مراد من الأردن بارك الله فيه يقول: هل أموال الضمان الاجتماعي التي تصرف للمتقاعدين شهريا حلال، علما بأن هذه الأموال من أرباح حسابات يعني مصارف محلية ربوية أو من خلال مشاريع استثمارية صادرة من أرباح هذه المصارف؟ أبو مراد من الأردن بارك الله فيك أخي الفاضل، بالنسبة لأموال الضمان الاجتماعي وأموال التقاعد الرواتب المتقاعدة، هذه كلها حلال بالنسبة للأشخاص، وهي يعني لها للدولة دور كبير في قضية يعني توفير هذه الأشياء للمتقاعدين، وكذلك لمن يعانون مثلا مشاكل صحية أو كبار السن مثلا. فبالنسبة لك كفرد لا، ليس عليك شيء، والغالب أنها تكون من خلال استثمارات وكذلك دعم الدولة. وقضية أفترض لو أن يعني أدخلت ضمن مصارف ربوية مثلا، أنت لا يعنيك هذا الأمر، أنت هذا من حقك المفروض لك، فرض لك هذا الحق تأخذه، وليس يعني واجبا عليك أن تنظر إلى مصدر هذه الأموال. بارك الله فيك. أبو الخطاب من الإمارات دبي يقول: يا شيخ، أحيانا لا نلحق صلاة الجماعة مع الإمام الراتب، ونجد جماعة أخرى يصلون، يتقدمنا أحد العوام، هذا في الصلاة السرية، لكن صلاتنا خلفها ليس فيها طمأنينة ولا إتمام في الركوع أو السجود، ولا نستطيع قراءة السور كاملة بطمأنينة تمضي سريعا، هل نعيد الصلاة أم نقطع الصلاة؟ أبو الخطاب من دبي بارك الله فيك، أولا حقيقة من الظواهر اللي أنا شخصيا لاحظتها الجرأة على الإمامة، وهذه حقيقة نجدها في الأسواق، نجدها مثلا في بعض الأماكن، تجد شخص مثلا لديه جرأة وجسارة أن يصير إمامه عامي أو إنسان قد لا يحسن حتى العربية ولا يحسن قراءة الفاتح، وليس كل يعني ليس كل من لا ينطق العربية لا يحسن القراءة، هناك من لا يحسن العربية إذا قرأ اللهم بارك أفضل من كثير من العرب، لكن أنا أتكلم على أناس عجيب أمرهم، وأنا شخصيا رأيت يعني عانيت هناك أناس يعني سيماهم الظاهر أنهم هم أحق بالإمامة، فهو يتجرأ ويتقدم، وإذا صلى يعني قراءة فيها لحن جلي، لحن جلي وفيها سرعة غريبة مثل ما ذكر الأخ أبو الخطاب في سؤاله، سرعة غريبة يعني ما تستطيع أن تلحق معه. فلذلك يعني أنا نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخاف الله. كان السلف الصالح يتدافعون الإمامة يعني وهم إذا أرادوا أن يصلوا جماعة كل يقول تقدم يا فلان تقدم يا فلان، يعني من هو مستحق للإمام يقول لا غيري أولى، فكيف يعني جاهل يتقدم الإمامة مثل ما ذكر الآن في السؤال؟ وهذه ظاهرة للأسف، ما أقول يعني حالة فردية، ظاهرة تكرر وشكى كثير من الناس. ولهذا على طالب العلم أو الإنسان المتقن أو الإنسان اللي ولله الحمد عند قراءة، إذا رأى شخص علامات الجهل عليه يقول له سامحني تفضل ليس هذا مكانك، نعم ما فيها شيء ولا يخجل، كما أن هذا لم يستحي ولم يخجل من رب الناس ولا من الناس يقال تفضل، يحتسب عليه يقال سامحني تعال تفضل، هناك من هو أولى منك، هناك من هو من الذين يحفظون القرآن أو يتقنون القراءة، فما يعني ما يقدم مسألة الصلاة حتى لو كان في الأسواق، حتى لو كان في الجمعيات في أماكن عامة مثلا في المنتزهات، وكيف تتقدم ويعطى درس في هذا يقول كيف تتقدم وهناك من هو أولى منك، والله إذا ما وجد إلا هو يصلي بمثله. العلماء ماذا يقولون، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول الذي عنده مثلا عنده لحن في القراءة، عنده عدم قدرة على بعض أركان الصلاة، قال يصلي بمثله، ما يصلي بمن هو أولى منه ومتقن مثلا أو قادر على الإتيان بأركان الصلاة. المسألة الأخرى، إذا أنتم صليتم خلفه في الصلاة السرية لأنك ما تدري هو الآن يلحن ولا لا لأن صلاة سرية، وأتيتم بالقدر الذي تحققون فيه الركن، صلاتكم صحيح، يعني بمعنى هو في الفاتحة في القيام قرأ الفاتحة، ما أنتم ما كملتم الفاتحة ركع تركعون معه، إذا ركع واطمأن بمقدار تسبيحة واحدة ثم رفع نعم أنتم اطمأنيتم معه، كذلك القيام كذلك السجود بقدر تسبيح الصلاة صحيح من حيث يعني إسقاط الفرض سقط الفرض، لكن حقيقة هذه مثل ما ذكرت أنت يعني كيف ما يتلذذ الإنسان ولا يخشع ولا كذا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد الله من كندا بارك الله فيها تقول هل يجوز أني أدعي لأولادي بالسجود في كل ركعة بالصلاة بالهداية والتوفيق في أمور الدراسة والعمل وغير ذلك، وأنا متابعة للبرنامج يعني يوميا. أم عبد الله من كندا بارك الله فيك ورضي الله عنك أخت الفاضلة، الجواب نعم يجوز لك أن تدعي لأولادك في كل سجدة من السجدات، وليس في كل ركعة، في كل سجدة من السجدات تدعي لأولادك بأول شيء بالهداية وبالصلاح، ها، وأن يكونوا قرة عين لك ولأبيهم، وبالتوفيق في العمل، التوفيق في الدراسة، التوفيق في حياتهم الزوجية مثلا والأسرية، ما في بأس ولله الحمد، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا. ولهذا حقيقة يعني كثير من الآباء والأمهات عندهم غفلة في هذا الباب، ما يدعون لأولادهم أبدا، وإذا دعا مثلا كل مرة في الأسبوع مرة في لا ادعوا في صلاة، خاصة الوقت الحالي اللي فيه فتن وفيه يعني إغراءات، والشباب الله يعينهم والله يحتاجون دعواتنا، نكثر لهم من الدعاء، اللهم احفظهم، اللهم يا رب حصنهم، اللهم يا رب اكفهم شر أنفسهم وشر من فيه شر مثلا، اللهم اهدهم، اللهم وفقهم للعمل الصالح الذي يرضيك يا رب عنهم، اللهم اجعلهم بارين بنا، اللهم يا رب وفقهم في أعمالهم في دراستهم في حياتهم، يسر أمورهم حصن فروجهم، من هذه الأدعية يحتاجون الأولاد يحتاجون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد لولده، الوالد يعني الأم والأب، دعوة الوالد لولده. أكثر من الدعاء لأولادكم ولعيالكم. بارك الله فيك يا أخت الفاضل. زياد محمد من أستراليا يقول أنا أعمل في مجال توصيل طلبات الطعام من المطاعم للزبائن، والمطاعم على اختلاف أشكاله هنا واختلاف يعني أصحابها. أنا أصل إلى المطعم وأجد أكياس الطعام جاهزة ولا أعلم ما بها من لحوم، إن هي حلال أو غير ذلك، هل لي أن أسأل؟ وإن علمت أن هي غير حلال، هل لي أن تخلص من هل أتخلص من قيمة أجرتي منها بغير نية الصدقة؟ زياد محمد من أستراليا، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يبارك لك فيما أعطاك. أخي الفاضل، إذا أنت الآن موظف توصيل طلبات وقيل لك تعال هنا طلبية، هذه الطلبية بكرتون، بشيء مغلف، بحقيبة مغلفة ما تدري ما الذي فيها، الأصل أنك ما تسأل ولا تفتش، توصلها لمن طلبها. أما إذا كان الجهة التي طلبتك هي جهة مثلا هذه يعني فيها الأشياء المحرمة، هي تقوم على مثلا بيع الخمور، بيع كذا، لا هذا ما يجوز لك يا أخي الفاضل أن تتعامل بمثل هذه مع هذه الجهة. أما شيء مخفي أنت ما عليك إثم، والأجرة التي تأخذها حلال ولله الحمد، لكن دائما احرص على الصدق، تصدق دائما ولو بالقليل. الصدق هذه ولله الحمد خير لك، وتنقية وتنظيف وتطهير بعد لمسائل الأموال. لكن أنك تخرج المال كله لا، وإنما تتصدق ما بين فترة وأخرى. أما إذا علمت مثل ما ذكرت لك لا، هذا ما يجوز. بارك الله فيك، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على الإثم ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. زهرة من الأردن بارك الله فيها تقول أنا متزوجة لي 11 سنة وزوجي لا ينجب أطفال، ذهبنا لأطباء كثر لكن لا يوجد حل لمشكلته. أنا يا شيخ قلبي يتقطع الأطفال، أتمنى أصير أم، محروق قلبي على كل هذه السنين. من جهة ثانية أشفق إن تركته وأتطلق لأن ما له ذنب، ماذا تنصحني لو انفصلت عنه هل آثم؟ زهرة من الأردن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمن عليك بالإنجاب وبالأولاد الصالحين الطيبين، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بهم. أختي الفاضلة، أولا احرصي أنك لا تقررين مسألة الانفصال الآن إذا كان بالإمكان وجود حلول أخرى. نعم، من حقك أنك يعني تطلبين الولد، هذا حق مشروع لك كما أنه حق مشروع لزوجك، لكن الحمد لله في هذا الوقت مع هذه الثورة الطبية التي ما حصل في يعني في السابق مثلها، تطور مسألة عمليات الإنجاب، أطفال الأنابيب، التلقيح، أشياء كثيرة. فأنت يا أختي الفاضلة اسعي في هذا الجانب. تقولي والله يا شيخ سعينا ووصلنا إلى مرحلة أن الزوج ما يمكن أن ينجب، ما يمكن، أطفال الأنابيب، التلقيح، يعني الأشياء كل هذه ما أفادتنا شيء. أنت بالخيار أختي الفاضل، قضية أنك تبقين معه وتتحملين هذا الألم وهذا يعني عندك رغبة شديدة في الأطفال وتحبين الأطفال، أعتقد بأن زوجك المفترض هو الذي يقول لك يا فلانة يعني شوفي نصيبك. تقول والله لا بتحمل وأصبر، ما تدرين يا أختي الفاضل كثير من النساء حصل لهن مثل حالتك، يعني يتصدقون ويستغفرون ويعتمرون ويحجون، الحمد لله رزقوا ولله الحمد والمنة. ولذلك أنا أقول لك اجعلي يعني التفكير في مسألة الانفصال يعني استبعديها عن ذهنك، اجعليها خيار بعيد، لا تجعلينها خيار قريب، ها، واسعي وابذلي. والله إذا ما تيسر وأنت حاب الأولاد وطلبت الطلاق ما عليك إثم، بارك الله فيك. أبو إدريس من أسبانيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز جمع التبرعات المسجد بين الخطبتين والصلاة؟ لأن المساجد عندنا في أوروبا ليس لها مداخل إلا من المحسنين. أخي الفاضل أبا إدريس من أسبانيا. بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلاة الجمعة لها أحكام عظيمة، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. أما الخطبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. جاء في لفظ آخر وإن كانت اللفظة هذه ضعيفة من حيث الإسناد، قال: ومن لغى فلا جمعة له. ولهذا المصلي أثناء خطبة الخطيب مطالب بأنه ينصت، لا يصلي ولا يسلم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يفعل أي شيء، إنما ينصت للإمام. وبالنسبة للجلسة بين الخطبتين هذه للإمام وليس للمأموم، فلا يجوز للمأموم أن يتصرف فيها قولا أو فعلا أو شيء من هذا القبيل. ولهذا أخي الفاضل الحمد لله أنتم في 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 سعة عندكم بعد الصلاة، بالنسبة للمندوبين اللي عندكم اللي يقومون بجمع التبرعات يحتسبون الأجر ويصلون في آخر المسجد، فإذا انتهت الصلاة فتحوا صناديقهم وتبرع الناس لهم. هذا حل يسير. أما أنني أقوم أثناء خطبة الخطيب أو بين الخطبتين هذا غلط، ولا يكون لكم صلاة لأنه هذا عبث. يقول العلماء لا تأكل له تذهب عليه الجمعة، هذا قول لبعض العلماء، حتى قالوا الصلاة التي يصليها تكون نفل ما تكون فرض، وبعضهم يقول تنقلب إلى الظهر يصلي ركعتين ويأتي بركعتين أخريين. أنا أقول هذا الكلام من باب بيان خطورة هذا الأمر، فلا تفعلوا بارك الله فيكم، وتشكر على السؤال، لأن كثير من الناس في أوروبا عندكم قد يجهلون هذه الأحكام. ما يكفي الرغبة في الخير والحرص على الخير، ما يكفي، لا بد من سؤال أهل العلم. لهذا أخي الفاضل الحمد لله عندكم الآن يعني وقت ومجال، بالعكس الذي بعد الصلاة أفضل، يعني قد يأتي أناس أصلا في وقت الصلاة ما يأتون في وقت الخطبة، فاجعلوا صناديقكم في آخر المسجد، اجعلوا المندوبين اللي يجمعون التبرعات يصلون في آخر المسجد ويكتب لهم الأجر، حتى إذا انتهى الخطيب انتهى الإمام من الصلاة فتحوا صناديقهم وتبرع الناس لهم. عبد القادر من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول: يعني عندي زوجتي تتحرص كثيرا بالنسبة للنظافة، حتى إذا خرجت إلى السوق مثلا تأتي إلى البيت تقوم بتبديل ملابسها ولا تصلي فيها بحجة أن الطرقات فيها أوساخ وأن الثياب قد تلامسها نجاسة، يعني ما هي النصيحة؟ يقول: أنا تعبت من هذا الأمر. يا أخي عبد القادر من سوريا بارك الله فيك، هذه المرأة التي هي زوجتك لديها وسواس عافاها الله، ولا يجوز لها أن ترضى بهذا الوسواس ولا أن يعني تسترسل معه ولا أن تطمئن إليه. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى السوق ويعودون يصلون في ملابسهم، يذهبون إلى المنتزهات، يذهبون إلى الأعمال. أما قضية والله يمكن ويمكن، هذا كله من وسواس الشيطان. وصدقني يا عبد القادر وأرجو أن زوجتك تشاهدني الآن، أن الشيطان لن يتركها فقط عند هذا الحد، سيتطور الأمر بعد ذلك إلى الصلوات وبعد ذلك إلى العقيدة والإيمان وإلى ما يعني يتعلق بالذات الإلهية. أنا أقول هذا الكلام لأن هناك نماذج من الموسوسين وصلوا إلى هذا الحد، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه أهله. إيش رأي زوجتك بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب يصلي بالثوب الذي جامع فيه أهله. علي بن أبي طالب كان يذهب إلى المسجد يخوض في الطين، يخوض في الطين ويذهب يدخل المسجد ولا يغسل قدمه، ما كان فيه طبعا سجاد ولا فرش، يصلون على الحصى وعلى البحصى وكذا. عمر بن الخطاب لما مر بحوض وقال أحد أصحابه معه قال: يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباع؟ قال عمر: لا تجبه، فإننا نرد على السباع وتريد إليه. هذا رجل متكلف. في نماذج كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة هطل مطر، هطال مطر شديد، فسجد وعلى الطين والماء عليه الصلاة والسلام، ما قال والله يمكن هذا تنجس ولا شيء. هل هي أكثر حرص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي أكثر حرص من الصحابة الكرام؟ فأنا أذكرها بالله وخوفها وأقول لها انتبهي، هذا سيؤثر على حياتك الزوجية. واضح بأن زوجك الآن يقول تعبت منك، سيؤثر على أولادك، وستورثين أولادك عقد، سينتقل إليهم هذا المرض إلى أولادك، صدقيني ستتفاجئين في يوم الأيام. إحدى بناتك انتقل لها، أعديتيها بهذا الوسواس، وفي حالات موجودة وأنا أعرفها انتقل إلى بناتها. الأمر الثالث، الأمر الآخر، أنت الآن تعيشين حالة من الكآبة والحزن والقلق، أنت غير مرتاحة، كل شيء تفسرينه بأنه نجاسة، كل شيء تفسرينه بأنه كذا، إذا أنت في حالة، أنت في جحيم ولست في نعيم. واللي بريء من الوسواس يعيش حالة من النعيم. المسألة الأخطر، والله لن يترك الشيطان، ما يترك، وسيستمر معك يوصلك إلى أشياء أخطر وأعظم. لهذا بارك الله فيك، عيشي يقين واطلب العلم الشرعي، اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام، ابني أمورك على اليقين لا على الشك، ابنيها على اليقين لا على الشك. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع دعوتي لكم بالتزام شروط البرنامج في قبول الأسئلة التي دائما نكررها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.